يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي من طلاب العلم وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذا المستوى الدراسي الثاني في دورته الثانية في دراستنا لمقرر السيرة النبوية الشريفة. ونحن في هذا المستوى نتطرق بعد أن تجاوزنا في المستوى الأول ما يتعلق بأحداث السيرة النبوية، الآن نواصل الحديث عن شمائله صلى الله عليه وآله وسلم. شمائله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بخصاله وسماته وخصائصه وأخلاقه وآدابه وهديه. وكما ذكرنا في لقاءات دراسية سابقة في الدروس السابقة أن حديثنا عن الشمائل يشتمل على ثلاثة أركان أو ثلاثة جوانب. نتحدث فيه عن خلقته صلى الله عليه وسلم، وهي صورته الظاهرة وقد كانت أجمل الصور وأكملها، ونتحدث عن أخلاقه الباطنة وهي صورته الباطنة صلى الله عليه وسلم، وصفاته ونبله وكرمه وجوده وشجاعته وسماحته وما حباه الله سبحانه وتعالى من طيب السجايا. وكذلك البعد الثالث أو الجانب الثالث هو هديه الراتب، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ولباسه ومنامه، وقد كان أكمل الهدي صلى الله عليه وسلم. ونحن في ذلك نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم، نرجو رحمة الله ونرجو فضل الله، نرجو زيادة في الإيمان، ونرجو مزيدا من معرفة الحبيب صلى الله عليه وسلم لنزداد له حبا وبه معرفة، ولنكون أيضا شهداء على أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، جاهد في سبيل الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، الأمور واضحة، السبيل واضحة، ترك لنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة أيضا تشمل سيرته وتشمل شمائله وخصاله وهديه صلى الله عليه وسلم. ونحن نتبع في ذلك أمر الله، وإن تطيعوه تهتدوا، أن الهداية هي في اتباع سبيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء العلمي نتدارس ما يتعلق بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما يتعلق ب العمامة. والعمامة هي الثوب الذي يلف على الرأس، الثوب الذي يلف على الرأس، وسميت بالعمامة قيل لأنها تعم جميع الرأس، وهو كان من ألبسة العرب التي كانت تلبسها وتتقي بها وتتزين بها، تتقي بها الحر والقر، وأيضا مما تتزين به العرب، فكان هذا لباسهم اللباس المشهور. وفيها أنواع هذه العمامة، عمامة ما تسمى بالعمامة الصماء، وهي الملتفة على الرأس التي تعم كل الرأس ولكنها بدون ذؤابة. الذؤابة أشبه بالذيل أو الجزء المسترخي المسترسل من العمامة من خلف الرأس ويكون أحيانا طويلا إلى بين الكتفين، وبعضهم قد يأخذها ويسحبها على كتفه، فهذه تسمى ذات ذؤابة. وكذلك هناك العمامة الصماء التي بدون ذؤابة. النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة لأنها من لباس قومه، من عادات قومه في اللباس، فلباسها سنة عادية وليس سنة تعبدية كما ذكر كثير من أهل العلم. فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من لباس قومه وليس فيها محظور شرعي. وكما قلنا القاعدة في اللباس أن الأصل في اللباس الحل والإباحة، أن الإنسان يلبس ما يشاء مما أباح الله سبحانه وتعالى ما لم يخالف أمرا شرعيا، ما جاء به نهي في لبسه من نوعه مثلا كالحرير، أو لونه مثلا كالأحمر، أو من جهة مقاساته كأن يلبس ما تحت الكعبين، أو أن يلبس لجنس آخر، أن تلبس المرأة لبسة الرجل أو يلبس الرجل لبسة المرأة، فذلك مما ورد الشرع بالنهي عنه، أو يلبس لباسا يختص بالكافرين وفيه تشبه بالكافرين. إذن هذه الضوابط التي جاءت بها الشريعة في موضوع اللباس، أن يلبس الإنسان الأصل الإباحة يلبس ما شاء من غير إسراف ولا مخيلة، يعني من غير إسراف ومبالغة، ومن غير يعني كبر وغرور وعجب بهذا اللباس وتباهي به، وكذلك ألا يكون منها عنه ورد عنه نهي شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح السنة الثامنة فتح مكة دخل إلى مكة وهو يلبس عمامة، إذن هو يلبس العمامة صلى الله عليه وسلم، فهذا إثبات لبس العمامة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة. والأمر الثاني أشار في حديث جابر أن هذه العمامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها أنها كانت سوداء، وهذا يوم الفتح، لكنه لم يختص صلى الله عليه وسلم بلبس السواد، يعني ما كانت دائما عمامته سوداء صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك، وسيأتي مزيد تفصيل. وعن جابر بن عمرو بن حريث عن أبيه، أبيه عمرو بن حريث، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم. إذن في المجامع العامة كخطبة الجمعة خطب صلى الله عليه وسلم وعليه العمامة، وهذه العمامة قد كانت سوداء، دخل مكة ويوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس السواد لباسا راتبا. إيش معنى لباسا راتبا؟ يعني لباسا مستمرا، يعني أصبح معروف أن عمامته السوداء أو أن لبسه كان أسودا دائما، لم يكن لبسه للسواد لباسا راتبا، ولا كان شعارا له لا في الأعياد ولا في المجامع العامة ولا في المجامع العظيمة البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح، يعني كان أمرا هكذا، يعني لم يكن يعني من عادته أن يلبس مثلا السواد واعتاد عليه صلى الله عليه وسلم، إنما هكذا اتفاقا لبسها يوم الفتح دون سائر أصحابه. لم يكن السواد له شعارا صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعني يوم الفتح، بل كان لواءه أبيض، لواء النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيضا ولم يكن من شعاره السواد، لكنه أحيانا كان يلبس السواد صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر. المغفر هو يعني غطاء حديدي يغطى به الرأس والوجه من في القتال، ليحمي المقاتل وجهه ورأسه من الضربات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو لابس المغفر، وفي رواية أنه دخل وهو لابس عمامة، ويجمع بينها إنها كانت في عدة حالات، يعني مرة من رآه وهو لابس المغفر، ومنهم من رآه وهو لابس العمامة السوداء، أو أنه يكون قد لبس المغفر صلى الله عليه وسلم ثم لبس عليه العمامة، فبهذا يكون الجمع بين هذه الأحاديث. هل كانت ذات ذؤابة أم كانت صماء؟ بعد الفاصل نستوضح ذلك.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فاعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. ذكرنا قبل الفاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، وكانت هذه العمامة يعني ليست بصورة راتبة يلبسها بلون أسود، وإنما كان ذلك اتفاقا، بل كان من أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم والملبوسات اللون الأبيض، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم البياض. فكان يحب اللون الأبيض عليه الصلاة والسلام. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعمامة سوداء، قال: فيه جواز لباس الثياب السوداء ولبسه في حال الخطبة، وإن كان الأبيض أفضل منه، كما ثبت في الحديث الصحيح: خير ثيابكم البياض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم، يعني إذا لبس عمامة، إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، يعني إذا لبس العمامة صلى الله عليه وآله وسلم ولفها وكورها على رأسه فإنه يسدلها بين كتفيه، يعني يكون لها ذؤابة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نخلص من هذا أنه صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، ولا يشترط في العمامة أن يكون لها لون محدد، وللإنسان أن يلبس ما شاء، وأن لبس العمامة من سنة العادات وليس من السنن التعبدية، يعني من فعلها يقول أنها سنة ليس صحيحا في ذلك. وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء أن لبس العمامة كان سنة عادية مما اعتاد عليه الناس في ذلك الزمان، ولم يكن في ذلك محظور شرعي، ومن لبسها يعني محبة فإنه يؤجر إن شاء الله على محبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها ليست بسنة يتعبد ويتقرب بها إلى الله عز وجل، فهو إن شاء الله يؤجر على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ونيته الصالحة، لكن هذا العمل ليس يعني سنة تعبدية. إزاره صلى الله عليه وسلم، كيف كان إزار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإزار كما ذكرنا في اللقاء الماضي، الدرس الماضي، أنه الثوب الذي يلف على الجزء السفلي من البدن، هذا يسمى إزار، والجزء العلوي يسمى رداء. أما في وصف إزار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قد لبس الإزار، وكان لهذا الإزار مكانا وحدا، وهو أنصاف الساقين، كان إزار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف ساقيه. فعن عبيد بن خالد المحاربي رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذ إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال أما لك في أسوة، يعني قدوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. أخرجه النسائي وصححه الألباني، أخرجه الإمام النسائي وصححه الإمام الألباني. إذن هذا موقف لهذا الصحابي الجليل، كان يسير في الطريق في المدينة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أن إزاره قد نزل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته ناصحا وموجها ومعلما عليه الصلاة والسلام، قال ارفع إزارك، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ما لم يكن هنالك صارف. قال ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. أتقى لربك، اتقاء الله عز وجل بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من تقوى الله عز وجل والبعد عن ما يغضبه ويسخطه سبحانه وتعالى. قال ارفع إزارك فإنه أتقى، يعني أتقى لربك، وأبقى أي أبقى لثوبك لئلا يهترئ ويتمزق ويتسخ، وفي بعض الروايات أتقى وأنقى، أنقى يعني أطهر وأبعد لهذا الثوب من القاذورات والأوساخ والنجاسات وغيرها. فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع إزاره. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو بساقي فقال هذا موضع الإزار، يعني في نصف الساق، هذا موضع الإزار، يعني حد الإزار إلى هنا لا يتجاوزه. فإن أبيت إلا أن قال فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني الحد الأخير للإزار هو إلى الكعبين، لا يتجاوز الكعبين، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، فإن الأصل ألا تنزل ثياب الرجال سواء كان ثوبا أو إزارا أو بنطالا، ألا ينزل عن الكعبين. وأما بالنسبة للنساء فيجب عليهن كما أمرهم الله تعالى وأمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم بالستر، وأن يرخين من ملابسهن شبرا، أن يرخين شبرا حتى يغطى ظاهر القدم، حتى لا تظهر حتى الأقدام، وحتى لو حصل لذلك اتساخ أو كذا فإن هذه مفسدة مقابل مصلحة عليا كبيرة جدا، وهي الستر للمرأة فلا يظهر منها شيء، ولهذا جاءت الشريعة بذلك وجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. في صحيح البخاري يوم طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاء الناس عند رأسه ويثنون عليه رضي الله تعالى عنه ويثبتونه ويطمئنون عليه، جاء شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله من فقه الشاب، يعني أنه جاء لأمير المؤمنين، ولا يقلل من كونه شابا، فإن الإنسان يعني ينصح ويثبت غيره ولو كان أعلم منه ولو أكبر منه ولو كان أكبر منه علما ومكانة، لا يمنع ذلك. جاء هذا الشاب ليثبت أمير المؤمنين ويدعو له ويبشره بالخير في هذا الموطن الذي يفارق فيه الحياة ويقبل على الله. قال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، وقد وليت فعدلت ثم شهادة. انظر يعني جوانب كبيرة، أول شيء صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لها فضيلة عظيمة يبشر بها وأنها لها أجر عظيم عند الله عز وجل. والأمر الثاني أسبقيتك إلى الإسلام، والأمر الثالث خلافته رضي الله عنه وكيف أنه قد يعني شاع الإسلام في عهده وتوطدت الدولة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفتح الله عليه الفتوح ودون الدواوين، وعاش المسلمون في اتساع وتفوق ونماء في ظل غياب دولتين كبيرتين تم يعني سقوطهما على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه، فارس والروم، وأيضا الولاية والعدل، ثم في الأخير أن يموت أمير المؤمنين شهيدا بعد أن قتله أبو لؤلؤ المجوسي. فالرجل هذا الشاب يبشر أمير المؤمنين بهذه البشارات العظيمة. انظر إلى رد هذا الرجل العظيم، هذا الرجل المؤمن، هذا الرجل المتواضع، هذا الرجل يعني الذي من نوادر التاريخ ونوادر الدنيا، قال: وددت أني خرجت من هذه الدنيا كفافا لا لي ولا علي. يعني هو ذكر فضائله وذكر ما قدمه للإسلام، فهذا الرجل من تواضعه وحسن ظنه بالله قال: ليتني أخرج منها، وخوفه مما ولي، ليتني أخرج من هذه الدنيا وما وليت كفافا، يعني لا لي ولا علي. ثم ذهب الرجل هذا الشاب ولا، فلما مضى رأى عمر أن إزار هذا الشاب يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام، ردوه علي. فلما ردوه قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. شوف، وهو في هذه الحالات، في حالات النزع والمرض ورجل مطعون وعلى وشك مفارقة هذه الدنيا، لا يترك النصيحة للرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يا ابن أخي ارفع ثوبك. شوف ما أجمل هذه النصيحة وأحلاها وأقربها للنفس وأقربها للقبول: يا بني ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، كما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما. قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر. ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا قد تحدثنا قبل الفاصل حول حد الإزار، وكيف كان إزار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان إلى أنصاف ساقيه. ولما رأى بعض أصحابه قد نزل إزاره، أمره بأن يرفع إزاره، وقال له: إن ذلك أتقى لربك وأنقى لثوبك، وفي رواية: أبقى لثوبك. وكان هذا هو هدي الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم، كما سمعنا في الحدث الذي مع عمر رضي الله عنه، لما قال للشاب وهو في حال النزع الأخير وفي مقاربة للموت: لا يمكن أن يكلمه على أمر اعتيادي أو أمر من نافلة القول، وإنما على أمر هام وواجب. فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أمر بذلك الشاب في هذا الموطن، فدل على أن هذا الأمر أمر عظيم. مسألة إسبال الثياب أو الإزار أو البنطال وأن ينزل عن الكعب، إسبال الثياب من الأمور المحرمة، وليس هذا الأمر اعتباطيا أو تشددا، وإنما نحن مرجعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. يعني نسأل الله السلامة والعافية، يعني هذه لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ويطهرهم وينقيهم من الذنوب ويكفر عنهم، ولهم عذاب أليم. مع ذلك من هم يا رسول الله؟ يعني هذه القوارع لا يمكن أن تدل على أنه أمر مكروه، بل تدل على أن هذا الأمر محرم أشد التحريم، بل يعد كبيرة من كبائر الذنوب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. حقيقة أنهم قد خابوا وخسروا. الذي لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكي ولو عذاب أليم، والله أن هذا غاية الخيبة وغاية الخسارة. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فأعاد ثلاثا، أي أعاد هذه القضايا ثلاثا، ثلاث مرات وهو يكرر، وهذا من باب التأكيد على هذا الأمر وتعميق هذا الأمر والنهي عنه أشد النهي. فأعاد ثلاثا وقالوا: من هم؟ خابوا وخسروا يا رسول الله. قال: المسبل، وهذا الشاهد، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. المسبل يعني المسبل إزاره. على إسبال الإزار؟ نعم على إسبال الإزار، لأن القضية هي قضية مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أمرك الله أن تصلي الظهر أربعا، طيب لو صليت ثلاثا لا تقبل، وأنت آثم وفي لم تبرأ ذمتك، وأنك مؤاخذ على ذلك يوم القيامة، وفيها يعني حكم أشد من ذلك. لو زدت فإن الإنسان مؤاخذ ولا تقبل منه وهي باطلة. طيب على ركعة واحدة؟ نعم على ركعة. لو صمت رمضان 28 يوم، أو تركت يوما، أو أنقصت يعني أفطرت قبل الغروب بدقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، بطل الصيام على دقيقة. نعم بطل. لماذا؟ لأنك خالفت أمر الله وخالفت أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا القصة، هي ما هي القصة قصة واحد سنتي اثنين سنتي دقيقة دقيقتين الله غفر. القضية قضية تجاوز لأمر الله وتجاوز لأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المسبل إزار، والمنان الذي يمن كلما أعطى من بأعطيته على الآخرين، والله تعالى: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والفاجر، يعني يحلف أنه هذا اشترى السلعة بكذا ويريد أن يبيعها بربح معين، والله يعلم أنه كاذب في هذا الحلف، ثم يشتريها الناس منه. هذا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. الذي يكذب على عباد الله، الذي يغشهم ويخدعهم وينفق هذه السلعة بالحلف الكاذب والاستهانة باسم الله وبعظمة الله عز وجل، ويحلف بالله كاذبا. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هل هو من هذه يعني من الإزار، أن الإزار هو اللي في النار؟ لا، وش ذنب الإزار؟ الذي فعل ذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث لما أناس توضأوا وتعجلوا في الوضوء وبقي جزئية صغيرة في أعقابهم لم يصلها الماء. وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي أصح الصحيح، وينادي ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. إذا كان على قضية جزء صغير ما تم غسله وإهمال ذلك الجانب، فهنا ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. يعني لو جعل ثوبه أو بنطاله أو إزاره إلى حد الكعبين فلا جناح عليه ولا حرج عليه، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. والكعبان هما العظمان الناتئان الجانبيان من القدم، يعني لما كان يدعى إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع مثلا لبس الإزار إلى أنصاف الساقين، كان يقال لا منظرها مو جميل وشكلها مو جميل. طيب، وبعدين جاءت الموضة لما تأتي من الشرق أو من الغرب أن تلبس البرمودة كما يقولون إلى أنصاف الساق، قبلت ورحب بها وأن منظرها جميل وشكلها جميل وآخر صيحة وموضة عالمية، ثم بدأ ترفع من أنصاف الساق إلى أعلى إلى أعلى إلى الركبة إلى فوق الركبة، والآن والله المستعان يعني وصل إلى أنه ينظر إلى أن اللباس حتى من فوق الركبتين في أنصاف الفخذين إن هذا مباح وموضة وشكل جميل. هل هذا يعني وضع يحبه الله ويرضاه الله سبحانه وتعالى؟ غير صحيح، هذا غير صحيح. والواجب على الإنسان أن يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع أمر الله عز وجل، سواء يعني وافق كما يقولون مزاجه أو عقله أو ذوقه أو لم يوافقه. هي القضية قضية اتباع أمر الله واتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليست قضية أمرا ذوقيا أو أمرا مزاجيا أو رأيا ذاتيا أو هوى أو موضة أو بحسب نظر كل إنسان، لا. حتى ولو خالف أهواءنا، أصلا الدين ما جاء وجاءت الشريعة إلا لتهذب رغباتنا وأهوائنا، وأن ينزل العبد عن رغبته وعن هواه إلى ما يحبه الله عز وجل، إلى ما أمر الله به سبحانه وتعالى، إلى ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين. وإلا لو كان يعني التدين أن يفعل الإنسان ما يهواه، أن يفعل الإنسان ما تميل إليه نفسه، أن يفعل الإنسان ما يوافق مزاجه، ما أصبح في قضية، سيصبح الناس كلها على الدين والاستقامة. لكن ليست الشريعة جاءت بأمر، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. النفس تهوى، كل الأنفس لها هوى ولها رغبات ولها شهوات ولها ميول، لكن الإنسان يقف أمام نفسه ويقف أمام هواه ويطوع هذا الهوى وهذه النفس وهذه الرغبات إلى ما يحبه الله تعالى وإلى ما يحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن خالف أهواءنا وخالف رغباتنا وكان فيه مشقة علينا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا حتى في قضية شيء أنت ترى الله يأمرك به وأنت ربما لا تحبه أو تكرهه، وينهاك عن شيء وأنت ربما لا تحبه أو ربما تكره. طيب، لحبك وكرهك بناء على عدم علمك؟ قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم والمسلمين جميعا الاقتداء والاهتداء والاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.